الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى رواية الهروي المتقدمة في الدرس السابق التي استدللنا بها على تعميم الحكم بعدم البطلان لناس الصوم لكل المفطرات، يعني قلنا أن الروايات واردة في الأكل والشرب والجماع فقط، مسألة تعميم لباقي المفطرات قلنا يمكن الاستدلال على ذلك بروايات، كان واحدة منها رواية الهروي. رواية الهروي بعض الرفقاء ذكروا بأنه رواية الهروي لعلها ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى نفي وجوب القضاء حتى يستدل بها على ماذا؟ على ليست ناظرة إلى نفي وجوب القضاء حتى يستدل بها على عدم البطلان والصحة، وإنما هي ناظرة إلى نفي الكفارة. يعني هي نفس الرواية تتحدث تقول أنه أجت طلع الرواية أحسن. شنو الرواية عنوانها؟ من يقول لي؟ العاشر. الرواية هي هذه: قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات. هاي رواية. وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ إذن الحديث حديث عن ماذا؟ عن وجوب كفارة وعدم وجوب كفارة. قال: بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام إلى آخره. وإن كان نكح حلالا أو أفطر حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء على هاي الكلام. شاهدنا بهذا أن إن كان ناسيا فلا شيء على هذا. إذا رجعناه إلى الكفارة فقط فليس فيه دلالة إلا على نفي الكفارة عن الناس، أما نفي وجوب القضاء وبالتالي إثبات عدم بطلان صومه هذا لا تدل عليه الرواية، لأنها ناظرة إلى نفي الكفارة فقط، لأن الحديث كله عن ماذا؟ عن الكفارة. هذه ملاحظة لا بأس بها، لكن يمكن أن يقال في مقابلها بأنه الرواية كما ذكرت الكفارة ذكرت القضاء أيضا، القضاء أيضا ذكر في الرواية. قال: متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم. فذكر في من أفطر على حرام أنه مو الواجب عليه فقط ماذا؟ كفارة الجمع، وإنما كفارة الجمع والقضاء. زين، بعدين يقول: وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة. هذا عليه فقط كفارة واحدة؟ القضاء أيضا موجود، ما مصرح به بس القضاء أيضا موجود. يعني عندما يقول فعليه كفارة واحدة في قبال ذاك الذي أفطر على حرام عليه ثلاث كفارات، معناه أنه هذا أيضا عليه ماذا؟ عليه أيضا القضاء. هذه قضية لا بد أن نفرضها، أن عليه القضاء، هذا كل منهما عليه القضاء. الفرق بينهما أن ذاك عليه ثلاث كفارات وهذا عليه ماذا؟ عليه كفارة واحدة. إذا فرضنا هذا حينئذ يأتي قوله: وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. ماذا ينفي حينئذ؟ كما ينفي الكفارة أيضا ينفي ماذا؟ القضاء. فيصح الاستدلال بالرواية بناء على هذا الفهم. أن القضاء مذكور. لو كان القضاء أصلا ما مذكور نقول الرواية ليست ناظرة إلى مسألة شنو القضاء، هي فقط مصد نظرها محط نظرها، وفقط ماذا هو الكفارة فقط دون القضاء. لكن القضاء مذكور، وعندما ذكر القضاء في من أفطر على حرام ثم يقول وإن أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، واضح أنه كان يقول أنه القضاء عليا، لكن من حيث الكفارات ليس عليه إلا كفارة واحدة. ثم إذا قال بعد ذلك وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، يمكن أن يقال بأنه المنفي ليس هو خصوص الكفارة بل الكفارة والقضاء، فيصح الاستدلال بالرواية. هذا ما يرتبط بهذه. الشيء الآخر كان أكو أدنى هم يتعلق بالدرس السابق، رواية موثقة عمار. موثقة عمار اللي هي في الباب 23 الحديث الثاني. يقول مو 23 السادس بل عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمل ذلك. أجبناها شاهد على شنو؟ شاهد على مسألة اعتبار ماذا؟ اعتبار التعمد الفعل في المفطرية، فإذا لم يتعمد الفعل لا تكون هناك ماذا؟ مفطرية. فيقول هذا في إدخاله الماء، وقال يتمضمض فيدخل في حلقه الماء، يقول إذا لم يتعمد إدخال الماء في حلقه، إذا لم يتعمد دخول الماء في حلقه هذا ليس عليه شنو؟ شيء. فغير المتعمد للفعل ليس عليه شنو؟ شيء. وهذا هو المقصود في المقام، أن غير المتعمد للفعل ليس عليه شنو؟ شيء. الرواية ناظرة إلى هذا، أكو متعمد للفعل، إن تعمد هذا إدخال الماء في فمه هذا عليه شيء، إن لم يتعمد إدخال الماء في فمه هذا ليس عليه شيء. احنا بهالمقدار نستدل بها، أمس ذكرنا ملاحظة الآن نرجع عنها، لا يصح الاستدلال بها. الرواية تقول هذا دخول الماء في فمه إذا تعمده بأن تمضمض لأجل أن يدخل الماء في فمه هذا عليه شيء، أما إذا لم يتعمد ذلك ودخل الماء في حلقه قهرا وبلا إرادة منه وبلا تعمد منه هذا ليس عليه شنو؟ شيء. سالرواية بعد قاطع النظر عن أن هذا عندما يتعمد الفعل هل يكون متعمد للإفطار به كما إذا كان شنو؟ ذاكرا لصومه، عالما بالحكم الشرعي، مو إذا كان ذاكر لصومه وعالم بالحكم الشرعي بالمفطرية وتعمد الفعل قهرا، يكون متعمد أيضا المن للإفطار، يكون متعمدا للإفطار به، أو لا هذا كان ناسيا لصومه، تعمد الفعل لكن كان ناسي لصومه، تعمد الفعل لكن كان جاهل بالمفطرية. الرواية ليست ناظرة إلى هذا، وإنما هي الرواية ناظرة إلى ماذا؟ مسألة تعمد الفعل وعدم تعمد الفعل. هو يقول أنه هذا تمضمض فدخل الماء في حلقه، يقول لا دخول الماء مرة عن عمد مرة شنو؟ لا عن عمد. إذن فتنفعنا في مقام الاستدلال على أن المعيار والميزان في المفطرية هو تعمد الفعل، هذا ميزان المفطرية، فإذا لم يتعمد الفعل لا شيء عليه، وهذا استدلنا به بهذا الشكل بهذا النحو. فإذا الظاهر أن الاستدلال بها أيضا يكون تاما. زين، يضاف إلى هذا مسألة مسألة على كلامه في ال في ال في ال في ال شنو هو في المسألة الثانية استعمال المفطر قهرًا وأن هذا لا يوجب شنو بطلان الصوم، استدلنا عليه بهاي الروايات التي تذكر مسألة التعمد. يضاف إلى هذه الروايات التي ذكرناها رواية عمر بن يزيد، ذكرناها في الدرس السابق أو لا؟ ها؟ موثق السماع ذكرنا، موثقة عمار. يضاف لها أي رواية عمر بن يزيد، هاي الرواية قدمت علينا لعله أكثر من مرة، اللي باب 35 الحديث الرابع، 35 الحديث الرابع اللي نقول بها الرواية هي لا تام سندا، فيها مجاهيل، لكن الرواية هكذا، يقول عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم؟ لماذا الاحتلام لا يكون موجب لإفطار الصائم؟ والنكاح يفطر، النكاح يفطر، لكن الاحتلام ليس مفطر. قال: لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به. فسرت هذه الرواية، فسروها الفقهاء بأن المقصود هو إشارة إلى التفريق بين الاختيارية وعدم شنو، وعدم الاختيارية. النكاح فعله يعني هو يصدر منه باختياره وبإرادته، بينما الاحتلام يصدر منه شنو، قهران، بلا إرادة منه وبلا اختيار. عبر عنه بأنه مفعول به، بمعنى أنه هو ليس فاعلا فيه، وإنما هو يحدث قهران كأنه مفعول به، بينما النكاح لا فاعل، يعني مختار فيه. فيكون التفريق بين الاختيار وعدم الاختيار، العمد وعدم الشنو وعدم العمد. فيفهم منها أن ما يكون ما يصدر من المكلف قهرا وبلا إرادة وبلا اختيار، هذا لا يكون موجب علما، لا يكون موجبا للمفطرية، وهذا هو المقصود في المقام. لأن الرواية في مقام التعليل، لماذا الاحتلام لا يقتل الصائم؟ قال: لأنه مفعول به، يعني لأنه يحدث جنه قهرا بلا إرادة وبلا اختيار، فحينئذ يثبت أن ما يحدث قهرا وبلا إرادة لا يكون موجبا للمفطرية، وهذا هو المقصود في المقام. يضاف إلى هذا كله، حتى نختم المسألة الثانية، يضاف إلى هذا كله ما طرحه بعض الفقهاء من قوة احتمال اختصاص أدلة المفطرية بما يكون فعلا للمكلف ويستند وينتسب إلى المكلف. أصلا أساسا أدلة المفطرية ما بها ذاك الإطلاق اللي يشمل ماذا؟ يشمل هذا المقهور على الفعل الذي صدر منه الفعل بلا اختيار منه وبلا إرادة. ذباب دخل في حلقة، ما له علاقة، لا يسند إليه الفعل ولا ينتسب إليه الفعل. أدلة المفطرية هناك احتمال قوي فيها أنها تختص بما يكون الشيء فعلا للمكلف، بحيث يسند إليه يقال أكل، هذا يوجب المفطرية، جامع يكون موجب المفطرية، يسند الفعل إليه. لكن في حالات القهر وفي حالات عدم الإرادة والاختيار لا يسند إليه الفعل إلا بعنايات. فأساسا أدلة المفطرية لا تشمل حالة ماذا؟ حالة هذه المسألة، وهي حالة ما إذا صدر منه الفعل من اختيار ولا إرادة بل صدر قهرا وأمثال هذه الأمور. هذا هم يضاف إلى ذلك. ويضاف إلى ذلك أيضا تقييد بعض المفطرات في النصوص بالعمد، وهذا ورد في القيء وفي الكذب. هي أصلا الرواية هي من تقيا عمدا، ها، من تقيا عمدا، من كذب على الله ورسوله كذا عمدا. أكو في روايات في الباب الثاني وفي الباب 29 هذه الثاني في واردة في الكذب و29 في القي، هناك روايات هي قيدت مفطرية القاء والعام والشنو والكذب بالتعمد، هي قيدتها بالتعمد. سهي واردة في بعض المفطرات لكن يمكن أن يستأنس بها لإثبات أن هذا حكم لا يختص بها وإنما يثبت في جميع المفطرات، وهي أنها إنما تفطر إذا صدرت شنو عن إرادة واختيار عن عمد، بمعنى شنو يعني قصد للفاعل بالمعنى الذي تقدم سابقا. هذا كله في المسألة الثانية. الآن ندخل في المسألة الثالثة. في المسألة الثالثة نتكلم عن المكره، المكره على استعمال المفطر. ملي
القرعة الثانية
لا الثالث، الأول في الناس، الثاني في القهر وسلب يعني عدم الاختيار والإرادة، هذا الثالث في المكره على استعمال المفطر. والمراد بالإكراه في المقام هو ما يكون بالتوعد بما يوجب الضرر، لكن مو من كل واحد، مو كل واحد يهددني بأن إن لم تأكل فسأوقع بك الضرر، مو كل واحد، لا، من خصوص القادر على ماذا؟ على فعل ما توعد شنو به ويظن فيه فعل ما توعد به، ظالم سلطان كذا القادر على ذلك، بحيث الفعل يصدر من هذا المكلف نتيجة الإكراه، يصدر منه لدفع الضرر المتوعد به. هذا إكراه اصطلاحا، هذا معنى الإكراه اصطلاحا، هذا معنى أن يفعل الإنسان الفعل باختياره وإرادته، لكن الغرض منه شنو؟ مو بطيب نفسه، وإنما لدفع الضرر المتوعد به. وبهذا يختلف عن الإكراه، قد يطلق في بعض الأحيان ويراد به الإلجاء الذي يسلب الإرادة والاختيار مطلقا. الجاء أكو فرق بين الجاء وبين إكراه اصطلاحا. الإكراه يعني صدور الفعل من الإنسان بإرادة منه واختيار، لكن الغرض هو ماذا؟ هو دفع الضرر، ليعبر عنه بماذا؟ بعدم طيب النفس. عدم طيب النفس هذا إكراه يصير، مرة لا، أنه إكراه يقع على نحو الإلجاء والإجبار، طعام يجره في ماذا؟ في فمه، بحيث هو يكون مسلوب الإرادة، ليس له إرادة واختيار في إدخاله. هذا النحو الثاني الإكراه بمعنى الإلجاء، كلامنا مو به هناك، هذا يدخل في المسألة الثانية، يدخل في المسألة الثانية. هذا الفعل يصدر منه بلا إرادة ولا اختيار، يكون حال حال الذباب عندما يدخل في حلقة، ما له إرادة به، ليس له اختيار فيه، فيلحقه حكم المسألة السابقة. وقلنا بأنه هناك اتفاق على ماذا؟ والأدلة أيضا واضحة في أنه لا يكون موجب لبطلان الصوم. كلامنا في المقام ليس في هذا، وإنما الإكراه بمعناه الاصطلاحي، بمعنى التوعد بالضرر من قبل القادر على إيقاع الضرر، مع ظن ماذا؟ مع ظن أنه يوقع هذا الضرر إذا لم يأتي بما أكرهه عليه، فيفعل الفعل، هو يأتي بالفعل باختيار منه وإرادة، لكنه يفعله لأجل دفع ذلك الضرر المتوعد به. هذا الإكراه بهذا الشكل هل يوجب بطلان الصوم أو لا يوجب بطلان الصوم؟ هذا هو محل الكلام. يبدو أن المسألة خلافية، هناك خلاف بينهم في أنه هل يبطل الصوم أو لا يبطل الصوم. فالمنقول عن الأكثر عدم البطلان، بحيث يكون حالة حال شنو؟ حال الفرع الثاني والفرع الأول، حال على الناسي، حال حال من صدر منه الفعل قهران بلا إرادة ولا اختيار. المنقول عن الأكثر عدم البطلان، وهو مختار الشيخ في الخلاف والمحقق في كتبه الثلاثة، يعني الشرائع والمعتبر والنافع والعلامة في المنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والشهيد في الدروس وغيرهم على ما حكي. في المقابل ذهب جماعة إلى البطلان، أنه يبطل الصوم ويجب عليه القضاء، كالشيخ في المقصود والعلامة في التذكرة وصاحب المسالك وصاحب الحدائق. هؤلاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى بطلان الصوم، والظاهر أن هذا هو الرأي المشهور والمعروف بين المتأخرين، أنه في الاضطرار يبطل الصوم، يبطل الصوم مضطر ومضطر، فحينئذ لا حرمة عليه، لا إثم يترتب عليه لمكان الاضطرار، لكن الصوم باطل، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه قضاءه. هذا هو الرأي الثاني. نحن نستعرض الأدلة أولا بشكل موجز، أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني، ثم بعد ذلك نلاحظ ما يصح من هذه الأدلة. القول الأول وهو عدم البطلان، استدل عليه بوجوه. الأول هو الأصل، مسك بالأصل، شك في الفساد وعدم الأصل، عدم الفساد، شك في وجوب القضاء نجري إصالة ماذا؟ إصالة عدم وجوبه، شك هذا مكلف أكره على الآكل فآكل، فشك أنه يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء، فيجري الأصل لنفي وجوب القضاء وبالتالي يكتفي بما جاء به. هذا الأصل إنما طبعا يصار إليه إذا منعنا شمول أدلة المفطرية للمكره، وإلا إذا كانت أدلة المفطرية شاملة بإطلاقها للمكره، الأصل بعد ما لم وقع لا تصل النوبة، دليل اجتهادي إطلاق، دليل اجتهادي، فهو يمنع من ماذا؟ من إجراء الأصل والتمسك بالأصل. فالتمسك بالأصل للقول الأول عدم البطلان إنما يتم بعد الفراغ عن ماذا؟ عن منع شمول إطلاق أدلة مفطرية الأكل مثلا المن للمكره، لابد أن نمنع من هذا الإطلاق، حينئذ تصل النوبة للتمسك بماذا؟ بالأصل. وأما إذا قلنا لا، أن أدلة المفطرية مطلقة إطلاقها تام، هي كما تشمل المختار تشمل شنو؟ المكره أيضا بإطلاقها تشمل، من أكل وجب عليه القضاء مثلا، لو فرضنا عندنا جرواية من هذا القبيل وأكل رواية بهذا اللسان ما يشبه هذا اللسان، من تقيأ عليه قضاء، من تقيأ الصائم إذا تقيأ عليه قضاء ذلك اليوم. فإذا أكره على القي شنو يمشي من الرواية؟ شنو تقيأ بالنتيجة؟ تقيأ، تقيأ لما تقيأ، تقيأ باختياره وشنو؟ وإرادته، هو مو مسلوب الإرادة كما في الفرع الثاني، ليس مسلوب الإرادة، فيشمله الإطلاق، فإذا شمله الإطلاق حينئذ لا معنى للتمسك بماذا؟ بالأصل، هو الإطلاق بنفسه يدل على أن ما فعله مفطر ويوجب الفساد ويجب عليه شنو؟ القضاء، فنجري نتمسك بالأصل الذي يوجب القضاء هذا. فإذا الدليل الأول للقول الأول إنما يتم إذا منعنا من إطلاق أدلة المفطرية عن شمولها علما للمكره. منع هذا الشمول، منع الإطلاق، سيجي أنه المقصود به هو دعوة الانصراف، انصراف أن أدلة المفطرية منصرفة عن المكره فلا تشمل المكره، حينئذ تصل النوبة علما إلى التمسك بالأصل العملي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لعدم البطلان حديث الرافع، حديث الرب أحد أهم الأدلة التي تمسكوا بها لإثبات عدم البطلان. حديث الرفع الاستدلال بهذا التقريب يكون بدعوى أن المرفوع هو مطلق الآثار المترتبة على ذلك الفعل المكره عليه، والتي يقع المكلف بسبب تلك الآثار في الضيق والكلفة. فحديث الرفع حينئذ يرفع مطلق الآثار. حديث الرفع لا يرفع فقط المؤاخذة، خلاصته مو فقط المؤاخذة يرفعها، لا، كل أثر يترتب على هذا الفعل لو صدر من غير اختيار حديث الرفع شنو يرفعه. خشن الأثر الذي يترتب على الأكل في نهار شهر رمضان، قضاء كفارة، حديث الرفع يرفع هذه الأثر. الآثار التي تترتب على الفعل لولا حديث الرفع، حديث الرفع يكون شنو رافعا له، فهو يرفع القضاء من جملة ما يرفعه من الآثار. فإذا رفع القضاء خلص هو هذا معنى صحة الصوم وعدم البطلان. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي استدل ذكر في كلماتهم هو استدلال بما دل على وجوب الكفارة على الزوج المكره لزوجته على الجماع دون الزوجة. أدلة تدل هكذا قيل، أدلة تدل على أنه إذا أكره زوجته على الجماع هو تجب عليه الكفارة، لكن هي شنو لا تجب عليها الكفارة. وقالوا أن عدم وجوب الكفارة عليها معنى أن صومها شنو صحيح، لأنها مكرهة، لأنها مكرهة ما يجب عليها شيء. فيستفاد من هذا صحة صوم المكره وعدم بطلان صومه، ولهذا وجبت الكفارة عليه ولم تجب شنو لأنه المقوق راخي حقه، ولم تجب عليها لأنها مكرهة. الدليل الرابع وهو أيضا دليل مهم هو ما ورد في المغمى عليه، في المغمى عليه في باب الصلاة ورد هذا النص أن ما كل أو ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. كل سماء الموجودة أولى، نقرأها من باب احتمال شيء، كل ما غلب الله موجودة، كل ما غلب الله عليه، سنقرأ النصوص، كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. وطبقت في تلك الروايات على المغمى على، لأن الله غلبه على، فحينئذ يكون هو أولى بماذا؟ أولى بالعذر. هذا المعنى يطبق في محل الكلام ويقال بأنه هذا مما غلب الله عليه مثلا، فحينئذ يكون أولى بالعذر، فيكون هذا معذور. معذور يعني بمعنى أنه لا يفسد صومه ولا يصح ولا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه القضاء. هذه عمدة الأدلة التي استدل بها على القول الأول. في المقابل القول الثاني وهو البطلان، والبطلان وعدم صحة الصوم استدل عليه بهذا الدليل الأول وهو أهم أدلته، هو التمسك بما دل على مفطرية المفطرات، تمسك بأدلة مفطرية هذه المفطرات. دليل يدل على أن الأكل يوجب الإفطار، القي يوجب الإفطار، كذا يوجب الإفطار إلى آخره. مقتضى إطلاق هذه الروايات وشمولها لمحل الكلام، نعم هي لا تشمل الفرع الثاني من يصدر منه الفعل بلا اختيار ولا إرادة. لما قل لا تشمل كما نبهنا عليه قبل قليل، باعتبار أن ظاهرها هو ما يكون الفعل فعلا المكلف بحيث ينتسب إليه ويسند إليه، هي تدل على أن هذا الفعل الذي يصدر من المكلف وينتسب إليه يكون موجب للبطلان، بالثاني الفعل لا ينتسب إلى المكلف، يعني صدر منه بلا إرادة ولا اختيار، لكن في المقام ينتسب الفعل لمن؟ المكلف، لأنه صدر منه بإرادة واختيار وإن كان مكرهًا عليه. فإذا لا مشكلة في إطلاق الأدلة في محل الكلام، شمولها لمحل الكلام، وإطلاق الأدلة لمحل الكلام هو يعني ماذا؟ يعني بطلان الصوم، يعني بطلان الصوم، ويعني وجوب الشنو؟ وجوب القضاء، لأنه لا فرق حينئذ بين المكره وبين شنو؟ غير المكره، كل منهما تشمله أدلة المفطرية، وتدل بأن الإتيان واستعمال المفطر يكون موجبا لبطلان الصوم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو التمسك ببعض الروايات الواردة في قضية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع بعض خلفاء عصره، حينما قضية معروفة أنه دعا إلى الطعام وهو يعلم الإمام عليه السلام أنه من شهر رمضان، لكن تقيا تقيا، حينئذ هو الإمام عليه السلام أكل، وهو الإمام عليه السلام يقول أكلت وأنا أعلم أنه من شهر شنو؟ من شهر رمضان. ثم يقول لأن أفطر يوما، سنقرأ الروايات، روايات موجودة في الباب السبعة وخمسين. في الباب 57 رواية، هذا الحديث الرابع في الباب 57، الرواية رواية الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحسين عن رجل من أصحابه، هذا يخرب الشغل، هذا مرسلة والأسناد لا بأس به، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس يعني السفاح: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم وهو والله من شهر رمضان، فسلمت عليه فقال: يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت: لا، والمائدة بين يديه. قال: فدن فكل. قال: فدنوت فأكلت. قال: وقلت: الصوم معك والفطر معك. فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام: تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: إي والله أفطر يوما من شهر رمضان، أحب إلي من أن يضرب عنقي. هاي الرواية ما بها تصريح بالقضاء، لكن بها شنو؟ أفطر يوما. أفطر يعني شنو؟ أفطر يعني أفسدت هذا الصوم، وهو وقع مكرها على إكراه، هذا تقي من أوضح مصادر شنو؟ مصادر الإكراه، فهو صدر منه المفطر مع الإكراه، مع ذلك هو عبر شنو؟ قال أفطر في هذا اليوم، يعني هذا اليوم هو أفطره، يعني أبطله، وبالنتيجة يكون موجبا علما للبطلان وللفساد، فيستدل بها على الفساد. هاي رواية. الحديث الثاني هي أيضا رواية تتحدث عن هذا الشيء، وهي الحديث الخامس في الباب نفسه، ليرويه الشيخ الكليني وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن رفاعة عن رجل أيضا فيها إرسال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. فقال: يا غلام علي بالمائدة، فأكلت معه وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. لا يعبد الله الإمام، هو وجوده هو سبب في عبادة الله سبحانه وتعالى. حينئذ الرواية هاي أصرح من الرواية السابقة. لماذا؟ لأن يقول وقضاؤه، معنى أن الصوم شنو بطل وفسد، فيستدل بهاي الرواية أيضا على القول الثاني. أكو وقت لو ما أكو وقت أي كمل. صلى الله عليه وسلم.